نستعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اذكروا نعمة الله عليكم بالأمن والأمان في هذه البلاد التي أسأل الله أن يجزي خير قادتها ولاة أمورها، وعلى جمع الكلمة ويكفي أننا والحمد لله يمنع في بلادنا الشرك ودعاء الأضرحة من دون الله، بينما بلدان كثيرة بالعالم تعج وتزدحم الأضرحة فيها بالناس يذبحون وينذرون لغير الحي القيوم. قال الله تعالى في كتابه مبينا أن التوحيد سبب الأمن، ماذا قال؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فسرها النبي بشرك، يعني لا تجد في الدولة ضريح يذهبون ويسجدون له ويطوفون حوله، أولئك لهم الأمن. فسجلت هذه البلاد الرقم الأول، المركز الأول في الأمن العالمي. السبب واضح تعرفونه، مدارسنا، حنا صغار في الابتدائية درسونا التوحيد. هل كانت الدراسة يعني يسمونها تقليدية ولا فرض؟ فرض. طالب ما ينجح حتى ينجح في العقيدة ثم يتوظف. فلو رسبت أنا وأنت في العقيدة، يعني كتاب التوحيد، كتاب هذا، الآن ما توظفنا، ما أخذنا رواتب. بينما حدثوني بعض البلدان الأخرى أن الدراسة ليست إلزامية وأوراق قليلة لا تشفي غليلا ولا تروي عليلا. فأحمد الله على نعمة التوحيد والأمن لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم بالخوف. فلنحافظ على هذه النعمة يا عباد الله بلزوم التوحيد ودراسته، وأن يرى الله منك حرص على دراسة التوحيد وتفصيلاته. البعض لا زال يعرض عن دروس التوحيد، تسأل في دقائق التوحيد لا تجد عنده جواب يفيد. ما هو الشرك الأكبر في المحبة؟ يقول ما أدري والله. شرك أكبر المحبة؟ كيف شرك أكبر المحبة؟ ما أعرف. شرك أكبر، شرك أصغر في، شرك أكبر في الرجاء؟ يقول والله ما أعرف. ضابط شرك الذبح، كيف أعرف أن فلان أشرك في الذبح؟ يقول والله ما أدري، كل هذه الأشياء ما أعرفها. ولا يزال معرض عن دراستي وحضور والسفر إلى يعني أو معرفة هذا بالدراسة. فلنحافظ على هذه النعمة بما حافظ عليه الصحابة من الاعتناء بالعقيدة ودراستها وإجلال الله وتعظيمه بحضور مجالسها للتعلم والدراسة. قال الله تعالى في كتابه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. أمر الله بالتفقه في الدين بنفسه في القرآن، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم، أمر الله بالتفقه في الدين سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من أراد الله به خيرا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا شفت نفسك معرض عن العلم وثقيل عن حضور مجالسه وشراء الكتب اللازمة للتفقه فيه، فاعلم أنه لعلك ممن لم يرد بك خير، استغفر الله حتى تعود إلى حضيرة هذه الخيرية الربانية. فإن الله سبحانه إذا أهمله عبده، أهمل دينه وتعلمه، أهمله من حفظه، فيصبح يعني ليس محفوظا في سعادته، يصبح مشوش في قلبه، مضطرب في أعماله، لأنه ما حفظ الله. قال احفظ الله يحفظك، النبي يقول. فمن دلائل حفظ العبد لربه أن يتعلم حدوده من طريق الدراسة للعلم، يتعلم حدوده. فحينئذ إذا قام بالعمل بذلك وأخلص دينه لله، وحده ودرس وتفقه، حفظه الله. وإذا أخل بذلك ووصل به قلة التعظيم لله أنه لم يرى للعلم يعني فائدة، حضر ولا ما حضر، ما يجد في نفسه حسرة، حينئذ يخشى عليه من إيش؟ العقوبات، الدنيا قبل الآخرة. قال كما قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، في الدنيا والآخرة، لأنه أعرض عن العلم. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك إيش؟ ها؟ كذلك إيش؟
تتكى آياتنا
فنسيتها تركتها. يدخل في المعرض عن أصل العلم، يعني ما يتعلمه، ما يحب يتعلم ولا يحضر حلقاته، تكبرا أو اشتغالا بالدنيا أو زهدا في العلم عياذا بالله، لأي سبب. وكذلك يكون له نصيب من هذه الآية من تعلم لكن لا يعمل بما يستفيده، يسمع خطبة الجمعة لا يعمل بها ولا يهتم بمعانيها ولا معرفة سبل العمل بذلك، وسؤال العلماء عن شيء سمع من الخطيب ما فهمه، لا يسأل عن حديث، لا يسأل عن دينه. كل هؤلاء الذين أعرضوا عن دين الرسول كما قال ابن القيم لهم من شقاوة القلب بحسب إعراضه. شخص أعرض عن الرسول من 100 مسألة في 76 مسألة، وفي شخص 10 مسائل، فمقدار إعراض الشخص عن دين الرسول لتكون شقاوته وقلة رزقه في الدنيا واضطراب عيشه وتسلط أعداء الله عليه إلى آخره، حسب الإعراض. فمنهم من يشتد عليه العقوبات، ومنهم من تقل بحسب الإعراض عن دين الله. فمنهم من يعرض بالكلية عياذا بالله، ومنهم من يعرض ويقبل، وهكذا. فيؤدب الله بحسب إعراضه ليكون كمال الإقبال على الله، يعاقب الله بقدر إيش؟ إعراضه، ليكون كمال الإقبال عليه على الله. وشأن المؤمن إذا دعي إلى الله ورسوله، نعم، شأنه حينئذ ليتعلم دينه ويحكم بما كان عليه الرسول، ويدرس أن يقولوا سمعنا إيش وأطعنا. دعوا إلى العلم، تعالوا احضر درس، يطيع، قل نعم أحضر. دعي إلى التحاكم فقيل له: ما فعلت مع الزوجة غلط، كيف تخرجها من بيتها وطلقتها؟ والله يقول: لا تخرج من بيوتهن. يقول: والله ما لي نفس أقعد معها. يا الله، تجيب لنا هواك مقابل نص، النص يقول لا تخرجون البيوتهن، تقول والله نفسيتي أو مدري شلون مهي بقابلة أن تقعد معي في البيت، كيفك هي؟ فالمقصود اللي يعرض عليه دين الرسول ثم يعرض عنه يبتليه لها بعقوبة ضيق الصدر وقلة الرزق وربما الأمراض والأوجاع والوساوس، حتى يرجع إلى حقيقة دين الرسول ويحضر الدروس ويستفيد ويقبل على دين رب العبيد ويخلص دينه لله ويذكر الله ويقوم الليل ويأتي بالعبودية ويعرض عن النظر الحرام والعورات إلى آخره. فحينئذ ينصره الله على نفسه ويشرح صدره ويزكه ويخلو في قلوب الناس إيش؟ وهذا من أجمل أو من أعظم النعم، محبته. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما قال الطالحات، الصالحات، سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا من سعادة العبد، شعور الناس يحبونه ويدعون له، ترى من سعادة هذا. كيف يخلق الله في قلب الناس محبتك؟ بالإعراض عن دين الرسول والإقبال عليه. القلوب بين إصبعين مصاب الرحمن، متى ما عرضت أعرض الله في قلوب الناس عنك ومكروا بك وفعلوا بك الأفاعيل، متى أقبلت على الله حماك الله. في حديث يدل على هذا، نصح النبي به الشباب ابن عباس، أو حديث الترمذي يا غلام إني معلم الكلمات أيها الشاب. الشباب عصب حياة المسلمين وقوتهم في الشباب. قال إني معلمك كلمات احفظ الله، يعني تعلم العلم أولا حتى تعرف كيف تحفظه، لأن الإنسان الذي يحفظ الله ويقوم بدينه هو جاهل سيفسد أكثر إيش ما يصلح. كما قال الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، ابن نقطة كان يقول، هذا العالم الجليل الخطيب البغدادي، كل من جاء بعده عيال عليه في العلم، سعة علم لا إله إلا الله، آية من آيات الله، ألف في كل شيء. فقال الخطيب الله يرحمه ويغفر له ويجعله في عليين ويجزاه خير على ما استفدنا منه في علوم الحديث وغير ذلك في الفقه، قال فهو الذي لا إله غيره، ما عمل عامل بغير علم سواء في باب إيش التوحيد، فصار يعتقد من الدين محبة الولي وتعظيمه لدرجة أنه يدعو بعد موته توسلا، شرك أكبر، جاهل جاهل. ما عمل عامل بغير علم في العقيدة في المنهج في الجهاد، جاهد قبل أن يؤذن له بشروط الجهاد الشرعية، دعا إلى الله بالسياسة وانتساب للجماعات المسلحة، الإخوان المسلمين، التبليغ، السورية، الدواعش، الخوارج، دعا إلى الله بغير علم فمات على ذلك. ما عمل عامل في أي حقل في باب العلم أو العمل بغير علم إلا كان ما يفسد أيه أكثر مما يصلح. هل تشوفون هذا واقع أمامكم في المسلمين اليوم؟ خذ الإخوان المسلمين، رأوا أن إصلاح الناس بالسياسة والخروج على ولاة الأمر والطعن فيهم والإثارة عليهم أصلحوا ولا أفسدوا؟ أعطوني مظاهر إفساده، ومشي كل واحد يذكر لي مظهر، آخر ثلاثة، أنت وأنت وأنت، مظاهر إفسادهم واحد، وصار الدماء. أحسنت سبحان الله في كلمة مختصرة وفقت إليها، هذه شديدة كانت عند الله ورسوله، الدماء. قال من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، كل ذنب عسى الله يغفره يقول الرسول إلا الشرك وقتل النفس. يا الله ذنب عظيم جدا، إن تعطيل الحكمة، الله يخلق العباد يبتليهم بالكفر والإيمان والخير والشر، ثم تعطل حكمة بقتل بالقتل بالقتل بالقتل، أعوذ بالله، قتل هذا من مصيبة وجريمة عظيمة، غضب الله عليه ولعنه من قتل مؤمنا ولعنه. إذن القتل، كيف القتل؟ تقدر تشرح كيف؟ أنهم لما يستفزون الناس أنه حاكمكم ذا طاغوت، وأنه يعني يحكم غير ما أنزل الله، وأنه يأتي بالفساد في الأرض ويفعل المعاصي وكذا، ويخرج الناس لينتقموا لدينهم أو ينتقموا لمالهم أو لشيء، وش يحصل في الأرض؟ دماء ولا يحصل سلام؟ دماء لا شك، أفسدوا، تعطلت المساجد على دعوتهم، رابع العدوية تذكر كذا الظاهر الإشارة حقتها، والجنة قتلى كثير في الشوارع والمساجد، وش الفائدة منها؟ والسرورية أشد، خلوا الناس يسيرون الظن بالعلم، علموا الناس، علموا أتباعهم، حتى لما صاروا بعضهم تسمع له كذا بعض الدروس تشوف فوائد يقولها، لأنه يقول شد، كما ذكر لي سروري تائب طبيب قال كانوا يشدون علينا في طلب العلم، روح عند الشيخ بن باز، روح عند يمين، حتى إذا صار واحد عنده قدرة على الإفتاء، حتى شاف أنه أوصلهم فتاويه لطوام من التنظيم السري وخوز على الأمر، وخسروا وتبعثرت أوراقه ومنعوا من المساجد، قال أنت وين أخذتونا؟ إذن العلم هذا سيء. صار الناس على إثر الدعوة السورية يسيئون الظن بالعلم، والله يقول علم علم ودورات وكتب ومدري شلون، وبعدين مذبحين بالشوارع، وش هذا العلم؟ لو علمنا بالعلم الصحيح، لو كان علمكم صحيحة لورثنا نعيم وسعادة، سار الناس على الدعوة السورية الخطيرة يسوون الظن بالعلم وما راد بالعلم طعم يخرجون به عورات الأمر ويسكون الدماء به ويجذبوا الناس مسائل علمية وفتاوى والسنة وما السنة والرد على الروافض والرد على الصوفية والموالد الشيء يشتركون مع السلفي ليغتر السلفي للناس به ثم يخرجون على ولاة الأرض. تسمعها كأن سلفي في المنبر الجمعة ينكر المولد ينكر على الصوفية ينكر على الرافضة لا إله إلا الله، بل ربما يأتي بشكل مجمل طاعة ولي الأمر شيء غريب. ثم بعد ذلك إذا وثقت فيه خرج بك على ولاة الأمر عياذا بالله بلسانه وسنان. دعوتهم أخطر كما قال ولي العهد جزاه الله خير، أخطر من غيرهم. الثاني إخوان المسلمين سفك الدماء المفاسد جروه لهم عملوا بغير عمل علم في الدعوة إلى الله. الثاني ظهور الشرك. والله يا شريف جزاك الله خير على هذه الإجابة الموفقة، وهذا الذي ينبغي في نفسي أول شيء قبل حتى القتل النفس. الشرك كيف الناس لما يروحون الشوارع يرفعون راية الخروج على ولاة الأمر ويلا تجد دبابات وكذا ويقتلون في الشوارع ويحبسون عن المساجد، يبيجي أستاذ من ذوي العلم يفقهه في التوحيد، واللي خايف الشيخ في بيته والناس خايفين ويجي يتلصص الشيخ يفتح درس فتح المسجد ولقوا قدامه للجن ما في أحد، خايفين من الشوارع كلها قتله وكلها. اصبر لهم كم سنة يظهر فيهم ايش؟ لأنه يتنسخ العلم، هذا يريد الشيطان، ما في أحد يستمع للعلم ولا يعرفون ما هو شرك الخوف وشرك المحبة ولا يحضرون دروس التوحيد، لأن العالم ما جاء المسجد. ذلك الآن أخوفكم أنتم في الأمن، يقال تعالوا درس التوحيد فيعرض الناس، أنتم في الأمن قبل لا تستطيعوا. أي والله تستطيعوا. واحد لو دعي بعض الناس لو دعي كما ذكر أمس حكمة والله واحد منها قال تشوفون أولا لو دعي إلى سفر صار عنده رحلة وراح يتمشى يومين ثلاث، يقول لك راح ليومين ثلاث لمدينة كذا وكذا تنزه ثلاث وخلها 10,000 ما يتأخر، يقول تمتع. يقال له درس تسمع به شيء يعصمك من الشرك كشف الشبهات التوحيد فيتكاسل. خلل بالله، خلل كبير جدا، نسأل الله العافية. والله إذا رأى من عبده إهمال للعلم أهمله، ربما انتقص من رزقه وربما فشل في تجارته لأنه ما مهتم بالعلم. فلا شك ولا ريب أن إضاعة التوحيد من المفاسد الذي جراها ويلات أو الويلات التي جراها الأخوان المسلمون على الناس بإحداثهم الشغب يصبح أيضا ما يثق في علماء، لأنهم يحول للناس أن ذو العملاء عند الدولة مباحث ولا شو يسمونه منافقين عملاء، فيصبح يشوف درس لعالم ما يحضر يخاف يقول هذا عميل فيظهر الشرك، لأنه أساء الظن في الأمراء وأساء الظن في من؟ قال المبارك وغيره من أساء الظن في العلماء ذهبت آخرته، ما يتعلم ربما مات مشرك لأنه ما عنده علم. ومن أساء الظن في الأمراء ذهبت الدنيا قبض عليه وانتهى أمره، عياله ضاعوا في الشوارع في السجن. إذن من أضاع من مشى على منهجه أضاع الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. إذن صدقت كلمة من خطيب الله يرحمه اغفر له جزاء خير قال ما عمل عامل من غير علم، ما يحضر الدروس ولا يهتم بالعلم إلا ما كان يفسده إيش أكثر مما يصلحه. والله كلمة من تكتب بماء الذهب، الله يرحم ويجعله في عليين، الله يجعله في عليين ويجزاه خير. الكلمة طيبة لأن نراها بعيوننا الآن، بعيوننا نراها. أي والله يجي شباب متحمس يجون في دولة غربية أو يفجرون المتروباص ويفجرون، ثم يسحق الجماعة الأقلية المسلمة الضعيفة تسحق سحق، هذا جهاد. هذا يا أخي النبي قال ما يجوز قتل ولو اليهودي ولو النصراني ولو المجوسي إذا كان ليس من أهل القتال، هذا جهل. لما الجهل وحديث خرجه على السنن، مرة النبي امرأة مقتولة حب النبي شاف واحدة مقتولة بسبب تفجير متروباص في هذا العصر كافرة على يد واحد من المسلمين المتحمسين، طالع فيها النبي زعل غضب في نفسه مع عيالنا ما قاتلتكم، هم يروحون لهؤلاء هم مدنيين مجردين عن هذا ويفجر يقول فيهم. وجاوبوهم الأعداء بالمثل، وش يسمون الأعداء بعدين؟ يروحون للمدنيين ويخوضون فرصة تشفع يقتل آلاف مؤلفة منهم مدنيين، يقول أنتم قتلتم منا مدنيين وأسرتم منا مستوطنين اثنين وحين بنأسر منكم 70,000. لا والله يا ظلم. طيب ما له حد، أنت تسببت. فما عمل عامل بغير علم، في الجهاد، في الصلاة، في الدعوة إلى الله، في معاملة الوالدين، في معاملة الزوجة، في طلاقها، في نكاحها، في المهر، المهم عمل بغير علم ما يفسد أكثر إيش ذلك الشاب الموفق. وش يسوي لصيقه الفقيه؟ إيه والله كل ما صار له شيء ما عرفه ولا سمع فتاوى فيه راح للشيخ، الشيخ درساتنا مسألة كذا، وش يسوي؟ سعيد اللي تعرف على فقيه في 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 نس بلدته ويصير لصيق في المسجد يسأله عما أشكل عليه. أسعد واحد وإن كان مو بعالم، لأنه حتى لما يبي يتصرف في الدين تصرف بعلم. والشقي كما قال من ابن القيم أو غيره، قال من علامات السوء في بلاد المسلمين ألا تجد بينهم عالم، لأنهم سيهلكون بأيدي أعدائهم ويصبون بالنكبات وربما الزلازل. وقال علامة الشر بالناس ما تجد بينهم عالم عنده دروس والناس يجتمعون عنده ويعلمونهم، ما يطلبون العلم في تلك البلد ولا عندهم عالم يعلمهم، هذه علامة شر فيهم. اصبر لهم إذا ما رحبوا يطلبون العلم أو طلبوا عالم يعلمهم أو فإن حينئذ سيأتيهم ما يوعدون من نكبات وزلازل، كما قال ابن حجر إذا مات العلماء آخر الزمان أتى الناس ما يعادون فتخرب يخرب العالم، تظهر الزلازل، تظهر العلم هو اللي يعصم الناس من النكبات. فبالعلم يرضى الله عنك، بالجهل لعن الله النصارى، كما قال الله تعالى لعن الذين كفروا من أهل الكتاب. إيه ليش كانوا يتصرفون بجهل ولا يطلبون العلم؟ حتى جاهم بولس وخلاهم يثلثون الرب وخلاهم يحرمون الطلاق وتلاعب بدينهم لأنه ما عندهم حصيلة من علم يتحصلون بها. فكذا بعض المسلمين صاروا يشابه النصارى، تتبعون النصارى من كان قبلكم، يعرض عن العلم، فكل ما قرأ في اليوتيوب شيء آمن به. الأمس أقول لواحد وش رأيك طيب في هذا من القرابة، قال أجبتك بمقطع صوتي. تسمع المقطع الصوتي، تلك شخص مجهول لا يعرف منه، مسكين ما يتعرف على من يتعلم منه، أجبتك بهذا، هذا عالم تعرفه؟ قال ابن عباس لا تسمع العلم إلا من سمي رجاله وأخذ عن من العلم وصار من المنهج الوسط المتبع للسنة كعلمائنا ابن باز بن عثيمين ونحو ذلك. لا تسمع من أي شخص تأخذ دينك منه، مجهول حرام عليك، ما يجوز لك. فصار يأخذ العلم عن غير أهله. الإمام مالك لما بكى في عصره، فكيف عصرنا والله لو جاء مالك يمكن ما اللي يغمي عليه. دخل ربيع الرأي قال دخلت على شيخي مالك، دخلت على مالك يقول دخلت على شيخي ربيع وقد ترك شيخه بسبب أنه جنح للرأي وترك الاتباع، فغيرة لله ترك شيخه. المهم في فترة السلم مع شيخه لأنه كان على السنة أو كان يرى أنه على الاتباع، قال دخلت عليه وهو يبكي قال ما لك يا شيخ؟ قال ظهر في الإسلام شيء عظيم، تكلم في العلم ليس أهلا. بينه وبين مالك كم 1250 سنة، ومالك يقول كلام ذا، شيخه يقول كلام ذا. لو عاصرنا يغمى عليه يعني لما يرى الفتاوى في اليوتيوب والدنيا كلها تطبخ بالجهل، تطبخ طبخ. قليل من يعرف أستاذ سنة يلجأ إليه ويسمع منه ويميزه، إلا حتى هذا القليل صار عليه حجب من التنفير، من لا تحضر عن الشيخ وهذا يطعن في الشيوخ، هذا جامي، هذا وين يروحون الناس مساكين إلا من رحم الله؟ وين يروحون؟ حتى القليل هذا منفر منه، وين يروح؟ الحمد لله الذي عافانا وابتلاهم به وفضلنا كثير من خلق تفضيلا. وحينئذ ولأجل ما نعاينه اليوم ونعاصره من فتن عظيمة ونوازل بالمسلمين مهلكة، لابد أن يكون موضوع مجلسنا هذا ضرورة اجتماع الكلمة وأسباب ذلك في الكتاب والسنة. فعلى ما قلت المسألة الأولى أن من علامات أهل السنة من علاماتهم التواد والاتفاق ونبذ الفرقة والاختلاف، هذه من علاماتهم كما ذكر ابن تيمية في الفتاوى. ومن علامات أهل البدع، لأن كل رجل أهل البدع كالإخوان يرجع إلى حسن البنا والسوري محمد سرور، الاختلاف والتضاد، لأن كل واحد منهم يرجع إلى قائد له في بدعته، ويكون ما حسنه عقله والذي لا منتهى لآرائه يكون غير الذي حسنه القائد الآخر، فيكون بينهم من النفور والفرقة. وكما قال الله ولا يزال المختلفين، حملها بعضهم العلم على أهل البدع أن لا يلتقون في السنة فتختلف آراءهم ويتلاعنون فيما بينهم ويتفقون على أهل السنة، كما ألمح لذلك الإمام أحمد، ويجتمعون على مخالفة الكتاب. هذا ويدل على أن هذا أصل من أصول أهل السنة، الاجتماع والائتلاف والتواد فيما بينهم والمحبة وترك الفرقة وترك البغضاء فيما بينهم، وأن يكونوا لحمة واحدة مع ولاة أمرهم وعلمائهم. قول الله تعالى في كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فالرب إذا رأى عباده متنافرين وهم على الإسلام كره منهم ذلك سبحانه، في عبن يراهم في الحي الواحد في المدينة الواحدة في العالم كله متآلفين متحابين، يدعو بعضهم لبعض، يحب بعضهم بعض، يزور بعضهم بعض، وجبت محبتي للمتزاورين والمتحابين في جلالي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم عن الله، فلا يحب أن يراهم مفترقين كأهل الكتاب. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم إيش فرحون. فحينئذ ينبغي أن يبذل المسلم كل التدابير والسبل لاجتماع الكلمة ويبتعد عن ما يسبب الفرقة والاختلاف حتى يوافق أمر الله الذي أمرنا به في كتابه. وحينئذ تأتي المسألة الثانية، أسباب الاجتماع، اجتماع الكلمة. فمن أسباب أعظم سبب الاجتماع الكلمة العقيدة، أن يتفقوا في عقيدة واحدة تزكي قلوبهم تكون متأهلة للاجتماع. فإذا اختلفت عقائدهم يعني اتفاق العقيدة والعناية بالعقيدة والمنهج، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا كانوا على عقيدة واحدة منهج واحد كان هذا أعظم سبب لائتلاف قلوبهم. أما أن تراهم جميعا وقلوبهم شتى فهذه طريقة يهود، تراهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، نعم وهم أحزاب. افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى 72 وأمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. إذن هذا أعظم سبب، وهو إيش؟ التوحيد، أن يحرص أهل السنة دراسة التوحيد دراسة مفصلة يعتنوا بها، ما يغيبوا عن دروس التوحيد، ولا يروا أنه دراسة فيه كالحزبيين. أو أنه قال توحيد يسخر به سلمان العودة، يقول ذاك اليوم في لقاء يقول درس التوحيد شيء سهل 5 دقائق يكفي. هكذا انطبع بسبب الدعوة الحزبية، هذه انطبع عند كثير من الناس وإن كانوا ينسبون للسنة إهمال دراسة التوحيد. وإذا ذكر له درس في فروع الشريعة اهتم به، وحتى صار بعض المشايخ تجاوبون مع هذا، قالوا فتحت لهم درس توحيد ما حد بيجي، بفتح لهم درس في كتاب كذا في كتاب كذا يستفيدون لا إله إلا الله. فقد يكون حتى بعض هذا صاروا يستجيبون، لذلك تجد قلة من يدرس التوحيد إلا في الآونة الأخيرة، جزا الله خير وزير الشؤون الإسلامية ومستشاريه، وصار في عناية والحمد لله عظيمة للتوحيد، صار تسابقون الآن، كل واحد بدأ الآن يقتدي بصاحبه، توحيد في مكان كذا، درس التوحيد في مكان كذا، جزا الله خير القائمين على وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة. فالمقصود العناية بالعقيدة هي الأساس في اجتماع الكريمة. الثاني المنهج، الأول شهادة الله، الثاني محمد رسول الله، ألا يعبد الله بما شرع، يهتني بالمنهج. سألت شيخنا الفوزان وكنت متشرفا بزيارتي في منزله عصرا بالطائف، وكان بجانب بيتي، فهنئت بالعيش جارا له سنين والحمد لله. فكن من زياراتي للشيخ سألته ما الفرق بين العقيدة والمنهج، فقال لي المنهج يتعلق بالعمل والعقيدة تتعلق بالاعتقاد. يقال يعني عقيدة النصارى بالتثليث شرك وكفر، ومنهج الإخوان المسلمين في الجهاد بدعي، وهكذا عملهم بالجهاد كيف يخرجون عبادة الأمر ويسمونه جهاد عمل، هذا اسمه منهج. واضح الفرق؟ فإذا اتفق المسلمون في المنهج بأن طلبوه من مصادره، طلبوا المنهج ليس عند المجاهيل، طلبوا العلم، طلبوا عند أهله، إذن هذا السبب الثاني. انتبه، طلب العلم عند أهله، لأن أخذ العلم من غير أهله يقول ليش؟ الفرقة. فأهل العلم سيدلونك على الصواب، والصواب كلمة واحدة. أما من جهل دينه ولم يكن على تحقيق وعلم ورسوخ وأخذ العلم عن مشايخ معروفين، فإنك عرضة لأن يحصل بسببه الافتراق في الدين إذا أخذت عنه. فاطلب العلم عند من عرف بالعلم وعن من أخذ العلم ومن أثنى عليه إلى آخره، ولا تأخذ علمك عن مجاهيل. كل ما يجي له واحد مقطع يسمونه يوتيوبي قاعد يسمع ويجعله شيخ له، يا الله كيف حصل اختلاف بسبب هذا؟ أخذ العلم عن مجاهيل اليوم، خذ العلم يا أخي عن أهله، خذ العلم عن أهله. ويدل على وجوب أخذ العلم عند أهل عن أهله آية وحديث وأثر. أما الآية فقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر، إن كنتم لا تعلمون. وهذا يشمل السؤال عند وقوع الحدث والتعلم قبل وقوع الحدث. تعلم كان تدرس كتاب سنة أبي داود من أول الآخر، لأنه سيأتيك أحداث لك ولعائلتك ولزميلك بالعمل، إما مشترك وإما انفرادي بك، فتعرف كيف تتصرف على أمان. كما قال من سلك طريقا لتمس في علما سهله بطريقا هي طريق الجنة، أفمن كان مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم، صراط مستقيم صراط النبي والصحابة كما هو بالاتفاق. يعني إذا طلبوا العلم عند أهله، وما حصل من فرقة وشرك في الأرض كما ذكر ابن القيم وذكر محمد الوهاب في مسائل الجاهلية إلا بسبب طلب العلم غيره أهله. أول شيء ظهر في مكة إيش كان سببه؟ أخذ العلم أو أخذ العمل عن من؟ عن غير أهله. قصوا لي قصة لمن حضر معنا بالأمس درس التوحيد في مكة، نسأل الله يهدي الجميع، وإيش قصته؟ من حضر معنا أمس درس مكة التوحيد ما حد حضر؟ وإيش قصته؟ عمرو بن لحي. الأخ حضر. هذا يقول لكم يا إخواني ارحلوا بالتوحيد سماع. شوف من جاوب إلا واحد فقط اللي حضر درس مكة التوحيد واحد. انتبهوا، اعطوا العلم حقه وحظه، خاصة التوحيد، اجعلوه كما يعبر العامة خط أحمر أنك لا تتهاون في دراسته، فدرسه قبل أن تدرسه تنشغل إلى آخره، وقد يأتيك الوقت ما تجد من يدرسك، فدرسه الآن. قال أخوكم وقد رأيت أمس بالدرس مكة جاء الله خير ونفع الله به، قال عمرو بن لحي أخذ القريشيون في مكة وغيرهم من أهل مكة من هذيل وغيرهم العلم عنه وهو من غير أهل العلم، فجاب لهم أصنام من الشام وقال ترى تنفع إن شاء الله، يعني واسطة بينك وبين الله، وعبدوه صدقوه. لو عرفوا أنه ليس من أهل العلم لتركوا كلامه، لكن سبب هذا في الشرك. إذا لا تلوم مشايخنا إذا رأيتهم ينتقدون مثل محمد متولي الشعراوي وكذا، الذي سمع محمد الشعراوي له مقطع، ناس كثير يتبعوه في التفسير، مقطع والله سمعته أنا بنفسي، يقولون الأولياء ما يستعان بهم ولا ينفعون ولا في قبورهم، من قال هذا؟ وينكر على من قال أن الأولياء إيش لا يوجد استعانة بهم في قبورهم وليس لهم يعني منزل عند الله من يدعون بالصريح هكذا. شوف راجع. فطلب العلم عند غيره يورث الشرك ولا يورث البدع والضلال والفرقة، يعني الكلام العمل بغير علم سيولد الفرقة، لقوله تركت فيكم قال واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، معنى إذا اعتصمتم بالحق لن تتفرقوا الكتاب والسنة، فإذا اعتصمتم بغيره تفرقتم. شوف كيف الله ربط بينها سبحانه في القرآن سورة آل عمران، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، متلازمتين. إذا ما التزمتم بعهد الله أو بكتاب والسنة ستتفرقوا، فغتم علم عن غير أهله مما لا يدلكم على كتاب السنة، يدلكم على رأيه كعسل البنا والثاني الياس وغيره. نعم سيحصل تفرق في الأمة من أخذ العلم عن غير أهله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. إذن هذا سبب التأليف بين القلب، أن تأخذوا عن مصدر الصحيح الذي يدلكم على كتاب السنة، من علم الراسخين في الكتاب والسنة ينقلون لكم علم الصحابة. وميزة أهل العلم الذي تحرص على طلب العلم عندهم اعتناءهم بأثار الصحابة كالإمام أحمد ومن أخذ عنه مثل مشايخنا، فإنهم على مذهب ومنهج الإمام أحمد، إلا إذا وقع دليل كان مرجوح فإنهم يتبعون الدليل كما قال لي شيخنا البوزان. فالإمام أحمد الله يرحمه واغفر له كان منهجه في فهم الكتاب والسنة الأخذ عن الصحابة هو الميزان عنده. في أصول السنة كان يقول وأصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة. انتبه لا يتناقض عندك الأمر، تقول قبل شوية شيخ الكتاب والسنة ترجع قال الإمام أحمد، في كلام مع الله يعني، الله يقول اعتصم عبد الله جميعا كتاب السنة، ثم تأتينا وتقول الآن إيش التمسك ما كان عليه الصحابة الأصل الأول، في بينهم تخالف يا أخوان؟ هذا ما بينهم، بل هذا من دقة فهم الإمام أحمد، لأن لو كان الإمام أحمد قال كتاب السنة من غير هذا الأصل اللي يشير إليه وش حصل؟ يجي المبتدع ويأخذ له معنى من المتشابه بالكتاب والسنة أو من كلام العلماء فيحمله إذا ما وجد أحد يحذره منه فيأخذه، وش يحصل؟ يظل تزلقده فما هو صمام الأمان؟ الأخذ عن الصحابة الكرام، هذا هو صمام الأمان. ولذلك النبي بيّن أن هذا صمام الأمان الذي يصوننا من الافتراق، إذ أنه قال واستفترق أمتي على كم؟ على 73 إيش؟ فرقة، كلها في النار إلا واحدة. من، ما هي صفة هذه في التلقي؟ تلقون عن من في الفهم؟ عن تحسين عقولهم وهواءهم، ولا عن من؟ عن الصحابة. قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فاختصر الطريق عليك الإمام أحمد، وما نهك، لأنه كان صاحب علم باللغة وصاحب علم بالقواعد الفقه وصاحب علم بأصول الفقه، تعلم من الشافعي شيخه إلى آخره، وعلم الآثار عظيم، يعني ألف ألف يحفظ. لكن قال لك ما كان عليه الصحابة لأجل أن تجعلهم الميزان، فإذا اختلف الصحابة رجح من المرجحات الشرعية المعروفة إذا اختلفوا، لكن إذا قال بعضهم شيء ولم يخالف الآخر فاتبع ذلك، هذا حجة، كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين استفيد منهم. تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما أن تمسكتم به، كتاب الله إيش؟ وسنتي. والسنة دلت على فهم الصحابة إذ قالوا استفترق أمتي، والكتاب دل على فهم الصحابة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، الصحابة سبيلهم، نولي ما تولي نصله جهنم. قال ابن تيمية من خالف الصحابة وأتى بقول لم يقولوه فهو مبتدع، لأنه خير من فهم كتاب السنة، خير الناس قرني ثم الذين يقولونهم، بهذا تجتمع الكلمة. وإلا إذا ما انتبهنا فهم الصحابة سيأتينا الجهمي يقول ترى الله ما يتكلم، لو قلنا يتكلم صار بشر مخلوق، يا أخي الله يقول وكلا والله مستكلمة، قال هذا فهم مين؟ فهمك؟ ترى أنا درست اللغة وعندي فهم أيضا، هذا يسمونه مجاز. يخاف صاحب السنة من أول مرة يسمع علم البيان مثلا، يخوفه المبتدع يقول له أنت درست علم البيان، درست بلاغة في كمكان كذا وكذا، يقول ما أعرف بلاغة، إيش بلاغة إلى آخره. قال وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه من خالد الحكمة، ما يتكلم الله. صاحب السنة هنا يخاف، لكن اللي عنده يقين من عمل الصحابة إنهم يحملون ظاهر النص على اللغة المعروفة من غير مجاز، يسمون هؤلاء يعطلون به القرآن دلائله. والذي لا يعرف عن السلف كما قال الإمام أحمد، ما أعرف عن السلف، هذا اللي يسمونه بيان وش اسمه هذه مجاز، ما كما قال ابن تيمية في الفتاوى، فليس السنة والكتاب وكلام العرب ما يسمونه مجاز، بل هو المعنى يحمل على المعنى المباشر الذي يرد في الذهن. رأيت أسدا يقاتل برشاش، على طول يجي هنا وش جندي، ما يقول مجاز، حتى نقطع الطريق عليهم فقال ليس هناك مجاز. فالصحابي كان إذا سمع كلام من الرسول أو الرسول قال لهم وكلم الله موسى الآية، ما يقول لهم ترى الظاهر غير مراد، لو يعرفهم عرب سيعرفون، سيقولون الله يتكلم، هم عرب يأخذون بالظاهر، ما قال الظاهر غير مراد، إذن ليس فيه مجاز، لو فيه مجاز بينه له النبي ولا. فحينئذ صار صمام أمان عندك في صفات الله أن تأخذ بكلام الإمام أحمد والسلف أنه لا يعطل كلام الله ويقال ليس له وجه له سله يد، وتأتي في الجهاد. قال الله تعالى اقتلوهم واقتلوهم حيث قفتموهم، فيجي المتحمس يقول بنفذ الآية، قال الله واقتلوهم حيث قفتموهم، الله، ويأخذ لك هالمفرقع أو الرشاش ويضرب الجنديين يقول جهاد، ثم تأتي الطائرات تمسح بأحياء كبيرة بالآلاف، تقطع عليهم الكهرباء وتقطع عليهم المياه ويموتون من الجوع، من قال هذا جهاد؟ إذن للم الكلمة لابد من اتباع سلف الأمة، النبي والصحابة، هذا هو السلف. النبي وقت الضعف لم يواجه الأعداء لا بما يستفزهم بكلام سباب ولا إيش ببنان وسينان، بل يعقد معهم الصلح، يعقد مع اليهود صلح كما روى البخاري في صحيحه، قال وخيبر يومئذ صلح وصالح المثنين في الحديبية، ملك كف الدماء وعصمتها والانتشار الدعوة والحوار والسلام الذي يؤدي إلى انتشار العلم والمعرفة بحقيقة الإسلام ورحمته وهداياته. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. فعمر الخطاب لما رأى أن هذا الكلام يعني في صلح الحديبية يخالف ما كان يعلمه، يعني قال كيف نضرب الدنيا رسول الله، فبين له النبي أن كلام الله موافق لكلام رسوله، وانزل الله فإنا فتحنا لك فتح مبين. فرجع عمر وتاب إلى الله ليكون درسا لنا من عند الله للأمة كلها، أن مهما كنتم عباقرة وعلماء لو كنتم مثل عمر رأيكم لن يصلح في إصلاح الأمة ولن يصلح الكتاب والسنة على فهم الصحابة، على النبي وفهم الصحابة. فالله حينئذ أقر الصلح، صلح الحديبية، فكان مأمور به إن فتحنا لك وفتحت مكة من بعده. أرأيت كيف يعني الشيء اللي في نظر بعض المسلمين قد يكون هزيمة، يقول لهم يا إخوان الجهاد له شروط، أنت تخذل، أنت مدري شلون، أنت مع اليهود إلى آخره. طيب والنتيجة من سينتصر في الأخير؟ الذي اتبع من؟ الرسول. فهذا عمر مع غيرة المعروف وعلمه وعبقريته ما استطاع أن يصل الرأي يكون أرجح من السنة، صح؟ فقال لا يا رسول الله لا 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 نفعل هذا، لن يجي واحد عندنا نرجعه، هذه صلح دنية. كان أبو بكر ينصح يقول ارتب الغرس يا ترى هذا وحي، يا عمر يا صاحبي يا صديقي ارتب الغرس. فنزل القرآن بتأييد النبي، فقال عمر تبت خلاص والأمة تتوب من بعده. فأي واحد لبس نفسه ذكاء لا يستحسن استحسانات تخالف النصوص ونهج الصحابة، سيعود عليه بالخسران مهما كان. ولذلك مر معنا في كتاب أصول السنة لمن؟ هذا الأصول اعتقاد السنة للكائي، يا أيها الناس، من هو اللي قال آخر مرة درسناها قبل الدرس الأخير؟ اتهموا الرأي فلن تكونوا أحسن رأي من عمر لما كان يقول دنيا رسول الله في دينه، ورسول الله يقول له الزم يعني ما أمرني الله به، أو يقول له بكر ذلك. فنزل النصر بطاعة الرسول لأنه فتحت مكة بعد صلح الحديبية، سمعوا كان الزهري يقول لغة الحوار فأسلموا أسلموا أسلموا، لو كان لغة السيف مسح المسلمون بسيف العدالة من كثر وما قامت الدعوة، فتحت مكة بعد الحوار. كيف كيف السنة كيف؟ لو أخذ النبي برأي عمر، وعمر غير عنده ما كان يعني متيسر له تصور النص إلى آخره، لما فتحت مكة مع أنه عمر. فكيف إذا يجينا أبو جلنب والثاني يحطون آراءهم في الجهاد ويتسترون بأسماء في تويتر ويبغون نطيعهم هم مجاهد، كيف يعني؟ هذا عمر ومع ذلك كان رأيه أمام النص مرجوح وتاب إلى الله، قال تبت إلى الله عملت أعمال، كان ينبغي البداية خلاص أسلم وخلاص. فكيف نطيع أبو عفانة وأبو دجانة وأبو مقص وأبو جلنبو؟ كيف نطيعهم دول أسماء مجهولة ما نعرف من هي والله، تويتر فيه وإنه جهاد ولقد شهدت بعيني احتلال من هذا لي كذا وشردوا سلام كذا، بس وش التمثيليات هذه؟ وحطوا رجولهم وتركونا مدري ايش يا جماعة، انا نعقول عنا وتركونا مدري ايش، وشوف هذه الدبابة تحرق، شوفها شوفها تحرق. احنا عارف في عالم السينما شي اسمه كومبارس، ما تعرفونهم؟ فاذا على المسلمين ان يأخذوا الحقائق من ايش؟ من الموثوقين، من أهل العلم، من قادتهم. نأتي للسبب الثالث، طاعة ولاة الأمر وطاعتهم في قراراتهم واجتهاداتهم وترك الخروج عليهم، هذا من أعظم أسباب الألفة فإن الرجل الذي يخرج برأي على ولي الأمر ويشغب على قراراتهم سيكون أمره إلى زوال وإلى فتن عظيمة ما لم يخالف لا شك نصا ظاهرا بينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا زكاة أموالكم وصوموا شهركم رمضان وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. وفي حديث آخر قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على الشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. شوف إذا انطاعت من الأمر الجنة، الاختلاف والتباغض النار، اربط بينها لتجد أن طاعة ولي الأمر من أعظم أسباب الائتلاف، ومعصيته والتجبر عليه والتكبر بالطعن في قراراته وسوء الظن به يورث الاختلاف والتمزق والتدابر، نعوذ بالله من هذا. واعتصموا بحبل الله جميعا، قال الله تعالى في كتابه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم، ما جعلها جعلوها هذه قضية سياسية لدرجة أن الآن ناس من عائلتك تجتمع معهم في استراحة مشحونين من فكر الإخوان، عندهم زملاء في العمل عندهم مشحنوهم مساكين، يوم تأجي تصور عبادة طاعة ولي الأمر عبادة عظيمة تورث الجنة وعطفها الله على المفروضات الصلاة والزكاة طاعة ولي الأمر تدخل الجنة، لكي ما يحفظ الدين إلا بعد الله إلا بأمير يحفظ الجماعة فيكون اختلاف الدماء والفرقة يحفظ الأمن على البلاد، نعمة عظيمة الولاية وهي ضد ما كان عليه الجاهلية، من مات وليس في عنق بيه مات مثل الجاهلين، الجاهلية كما يقول شيخ الفوزان ما يحبون يكون عليهم إمام يطيعونه، وتشوف ربما في العائلة من يتصدى ويوشوش ثانين يقول هذا تركوه عميل، هذا شحن الناس أن من يبين وجوب الطاعة والأمر وهي جاءت في حديث كثيرة جدا للم الشمل واللحمة التي يبتعد الناس بها عن الافتراق والفتن، وإذا بك تسمع من سيء الظن والله بسبب دعوة الأحزاب هذه السياسية وصاروا يجعلون الناس يسيئون الظن بمن يأمر بهذه العبادة، بل ويحبون من يطعن في ولي الأمر لأنه عنده غيرة يقولون، هذا يقول صاحب الدين الصحيح كذا هي أولى الناس الأحزاب السياسية، أن الدين الطعن في ولاة الأمر، الإنكار المنكر طعن في ولي الأمر، وأن الأمر بطاعته خذلان وإيش ونفاق، صوروا الناس كذا. فيستغرب الشخص جاي يتكلم بحديث عسب الناس كلهم نعم فيه الحمد لله يطيعون، فيجد من يتمرد ويجد يقول أنا قاعد أقول حديث الرسول، إيه صار عنده عياذا بالله تردد في قبول حديث الرسول بسبب هذه الجماعات المسلحة المتلونة التي تندس بيننا بين المجموعات بين هذا أحيانا، ويظهرون أول ما يستطيع أن يؤذوك يؤذوك بكلمة أو بشيء، ما شاء الله العافية أنك تخالفهم تنكر عليهم عمدا يطعنوا فيك ويشككوا في كلامك وينسبوك إلى ما أنت بريء منه، احذر يا عبد الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال إمام منه عمر بن الخطاب لا إسلام إلا بجماعة، انتبه هذا حق، لكن أي جماعة انتبه، ولا جماعة إلا بأمير، أي أمير متى يكون أمير إلا بسمع وطاعة، وقد نقل الإجماع القنوجي وغيره أن من تغلب بالسيف وذلت له رقاب أمير يجب السمع والطاعة له، فلا يشغب هؤلاء يقول الأمير يجب أن يكون كذا ويجب أن يكون كذا وإن جار وكان من الفجار بالإجماع، قال اسمع واطع وانجلى ظهرك وأخذ مالك. نعم هذا الحديث ضعفه الحزبيون أو تلاعبوا في معناه حرفوه، من ضعفه تعرفون من يضعف هذا الحديث اسمع واطع، لكن هناك من ضعفه بقلم عادل يرى أن هذا ضعيف وهو الشيخ مقبل بسبب الانقطاع في صحيح مسلم فيه، لكن الشيخ غاب عنه أن فيه له شاهد عند ابن حبان، وأن تسمع وطيع الأمير وإن جلت ظهرك. أخذوا كلمة مقبل هذه وطاروا فيها، وهم ما يطيعون الشيخ مقبل أصلا، لكن يا أهل الهوى يأخذون الذي لهم يدعون الذي يعيش عليهم، أو حرفوا معنا. وعجبني شيخنا الفوزان من أنكر على من حرف معنا، فخرج العريفي في مجمع كبير جدا في القناة الفضائية قال معنى حديث وإن جلت ظهرك هو صحيح، صحيح يقول الحديث يعني عنده صحيح، لكن ما فهمتم معناه. وش معناه؟ إذا اعتدى الأمير واحد اثنين نعم خلاص اصبروا كذا، لكن يعتدي على مجموعة ما يعطيهم رواتبهم أو يهضمهم أو فلهم من يخرجوا يعني عليه. قال الشيخ الفوزان هذا الرجل اللي قال به الكلام صاحب هوى. نعم، فالحديث عام، اسمع واطع وإن جلت ظهرك وإيش وأخذ مالك، هذا واضح. فإنه حتى لو حصل من الأمير شيء من التقصير يجب طاعته في قراراته، تك الطعن فيه إلا في معصية الله، كما جاء في حديث من عبادة بن الصامت وغيره مسلم، بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره. المنشط والمكره، قد يأمرك الأمير بشيء تكره في مالك فيه، قد اطع ما لم يكن معصية في المنشر وعلى أثرة علينا ولا ننازع الأمر أهله. كل هذا فعله السوري الإخوان، لم يطيعوا في المنشر في المكره، بل حتى في المنشر يعني يعملون بهواهم، ولو شافوا أثر أو شيء نادوا في الناس ظلمنا وأخذت مساكننا ومدري شلون. النبي ايش قال؟ قال لو ظلمك عن الأمير، قال فإن أخذوا من حقكم شيء يعني فاسألوا الله حقكم وأتوا لهم بما أمركم الله من طاعته. شو التوجيه النبوي في الشرق وهم بالغرب؟ وما رواه مسلم في صحيحه حديث عوف بن مالك، إذا رأيتم من أمراءكم إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فكرهوا هذه المعصية يعني ولا تنزعوا من طاعته. كل هذا خالفه هذه الجماعات المسلحة التي سبب وجودها هو اللي فرق كلمتنا بيننا. إذن السبب الثاني للتواد طاعة ولاة الأمر. السبب الرابع حسن الظن في صاحب السنة، في أخيك، في العالم صاحب السنة، فإنك لو أسأت الظن به لن تأخذ عنه العلم. احسن الظن فيه مدام صاحب سنة ينكر الشرك وينكر البدع، احمل أعماله على أحسن محمل، لا تطيع الشيطان في بغضه والهجرة له حتى تأخذ العلم عن أهل البدع. هذا أصل أصول أهل السنة، إحسان الظن في إيش؟ إحسان الظن في أهل العلم أصل من أصول أهل السنة. ما الدليل عليه؟ حسن بن عبد الهادي حديث ما هو؟ يا أحمل هذا العلم من كل خلف عدوم. يا أخي ما دام أن الله أكرم فلان بالعلم الذي وافق العلم أو التأصيل العلم الصحيح وأثنى عليه أهل العلم أنه من ذوي العلم إلى آخره، الأصل أنه عادل، لأن الله أشهد أهل العلم على عدالته. لما قال الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، لما تزيد ترجم هذه الآية في عصرك من تحمل أهل العلم عندك؟ الذين عرفوا بالرسوخ في العلم ولا هؤلاء أشهدهم الله على وحدانيته في كل زمان. إذا الأصل أهل العلم العدالة ولا الخيانة؟ فليش تخون من عدله الله؟ هذا مو جريمة؟ تخون في نفسك من عدله الله ما دام حمل علم الأصل عدالة، حتى يظهر شيء فارق فيه السنة بوضوح ولا باحتمال، بوضوح. ولا صرنا مثل الحدادية يسقطون أهل السنن بالرأي والعجب والكبر وربما الحسد. لا، شيء مرجح خالف أصول أهل السنة يرى الخروج على الأمر أو نحو ذلك من الأشياء اللي خالف فيها السنة وترك التهم لأهل العلم. التهم اللي فعلوها الحزبيون مع أهل العلم لأنهم على فساد في 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 المنهج والعقيدة فيتهمون أهل السنة، كما قال علي بن المديني إذا رأيت الرجل إيش يقول أنت مجسم أو يتهم شخص بالتجسيم فاعلم أنه جهمي. ليش يتهم بالتجسيم؟ الجهمية يتهمون من يثبت الصفات أنه مجسم، ان الله له وجه له يد يقول مجسم. واليوم نقول كعلي بن المديني، اذا رايتم الرجل يتهم اهل العلم كما احد اخواننا اللي يحضرون معكم قال رحت احضر عند دورة علمية عند شيخ الفوزان، اعترضوني هؤلاء المتلونين لكن في مجلس خفي، قال ترى الفوزان على منهج الجامية يعني لا تحضر عنده. فإذا رأيت الرجل يقول عن فلان أنه جامي فهو إيش؟ خوان. لأن أصل محمد الأمام الجامي عالم جليل أنكر على هؤلاء الخروج وسماهم، سمى سفر الحواري، سمى سلمان العودة، ثم قاموا يضربونه في المسجد، وبعدها أي إنسان ينكر على الخوارج صار يسمى جامي. انتبه حتى لا تتهم من أهل السنة أنك أنك من الخوارج، لا تقول على أهل السنة جامية غلط. وقصة مشهورة بلغتني أن بعض المشايخ لا عرفوا يعني بالسنة لكنهم ما بلغهم ما حصل في الخوارج ومقالاتهم، فلقنوا الشيخ قبل يدخل المحاضرة أن حذر يا شيخ مو بس من الإخوان، جزاك الله خير صاحب السنة ستحذر من الإخوان والتبليغ وأيضا حذر من الجميع. فدخل الشيخ المحاضرة وانتبهوا الافتراق حاليكم تبدأ عن الإخوان والتبليغ والجميع. فسمع شيخ الفوزان بمحاضرته وكان يجل الشيخ، فاستدعاه الشيخ لبيت قال تعال بلغني في محاضرتك تقول والجميع وش الجميع، ففهم الشيخ الفوزان ورجع والحمد لله. الشيخ الفوزان يقول ما في شيء فرقة اسمها جامي، محمد الجامي عالم جليل صاحب سنة، فإذا أردت أن تعرف الخارج اليوم اسمع ويتهم فلان بأنه جامي إلى آخره. إذن فالتهم لأهل العلم أساس الفوق، أن التهم ستجعل الناس ما يأخذون عن هذا العالم الذي على منهج الوسط، يأخذون من غيره من أهل البدعة فيكون الافتراق في الدين. فإذا حسن الظن بأهل العلم أصل من أصول أهل السنة، ويؤدي ذلك الاجتماع الكريمة، ولا تجد في نفسك انتبه وشاية تقبلها لأن هذا سيفرق الكلمة. بل كما جاءني واحد من الطلاب يقول لما اندس بين طالب صار يطعن في المعلم ويقول ترى ما يجوز يقول كذا وفعله كذا، فجاء الأخ الفاضل قال لي ترى يوجد من الطلاب من يطعن بالحلقة، فحينئذ هجروه الطلاب أو هجره، فقال أنت نمام، فقلت كلا والله أنت ناصح، لأن النبي لما جاء المنافق اللي كان بيشق الصف وكان يطعن في الرسول ليخرج العزم من الأذل وقالها للنبي ترى فيه أبي بن كعب قال كذا واندس، كانت هذه تمام النصيحة، النبي ما أنكر عليه. فالنميمة شيء والنصيحة إيش؟ شيء آخر. لو ترك هذا يستشري بين الطلبة اليوم طيح سقط هذا يقول أنا كنت ما أحضر ما أدري إيش قال، والثاني والثالث ترك مثل السوس ينخر في الطلاب ليش؟ لا نصدم عن سبيل الله. لكن هذا ليس من نميمة، هذه نصيحة. كما يقول لولي الأمر إن عندنا في الحي واحد يشحن على ولاة الأمر، يتصل برأس بأمن رأس الدولة بالرقم المجاني لهم ويقول عندنا واحد في المجالس من العائلة اسمه كذا وكذا، ما جلس في استراحة إلا تكلم على ولي العهد وتكلم عن قرارات ولي الأمر، فهذا يسمى نمام الآن؟ قاطع رحم؟ أبدا، ما صح هذا. فإذا الدولة اتبعته وعملت الإجراء اللازمة معه هذه تطهير له ولغيره حتى لا تكون الفرقة بيننا، هذا مو بنميمة. تعلم ولاة الأمر على هؤلاء البطالين الذين يريدون يفسدون في الأرض بطعن في ولاة الأمر، هذا ما تسمى نميمة، هذه نصيحة. نعم. إذن لنختم حلقتنا قبل أن يقرأ أخونا، تعرفون ندعوكم لحضور درس التوحيد في الطائف، وأن تذهب بنية طلب العلم لا بنية النزهة ولا الهواء الطيب ولا شيء، نية طلب العلم حتى يجرك الله. بعد المغرب تعرفون درسنا بالطائف. نختم كلامنا هذا بأسباب أو بموانع الائتلاف. فمن الموانع البغضاء وسوء الظن. قال النبي دب فيكم إيش؟ داء الأمم. وشي الحسد والبغضاء. فإن البغضاء يقول النبي عنها الحالقة تحلق الدين. الرجل إذا أبغض شخص الشيطان زين له بغضة يصبح كل مجلس يغتابه وينحلق دينه شوي شوي ويلمز عليه ويجمع الناس ضده ويتحزب إلى يوصل قبره هو محلوق دينه لأنه أبغض الشخص هذا. أي فرصة يطعن فيه، اليوم قال كذا، اليوم يتبع، فينحلق دينه البغضاء وتفرق الناس وتوجب الدماء البغضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمن، ولن تؤمن حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ ها؟ أفشوا السلام بينكم. قس أفشوا السلام، هذا تراه أفضل ما يتوافق به الناس، أن السلام إفشاء يؤدي للمحبة والألفة. عند اللقاء إذا ظهرت لأخيك تبسمك وجهك خصاخة والسلام أحبك، قس عليها تهادوا تحاب، وجبت محبة المتزاورين. قس لا يبيع بيعكم على بيع أخيه. وقولوا للناس حسنا، لا تسمع لأخيك ولو باب المزاح كلمة قد تدخل في نفسه، ابعد عنه سوء الظن بك، تكلم الكلام الفصل إلى آخر. فهذا من أسباب إيش؟ اجتماع الكلمة. وعلى الأخ لا شك إذا سمع كلمة تحتمل أن يحملها عليه أحسن معامل، كما قال عمر: ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأن تجد لها في إيش؟ في الخير محملا. خاصة أهل العلم ينبغي حسن الظن بهم، لأنهم عماد الدين، الناس ما يعرفون دينه إلا من طريقه، فإذا نفرت منهم وأسأت الظن بهم تأخذ العلم عن الشيطان، عن أهل البدع. فأحسن الظن، هذا أصل من أصول أهل السنة. إذا ترك البغضاء وترك التحاسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح موطأ مالك وصحيح مسلم: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. تمنى يا أخي إذا رأيت من أخيك تفوق، له منزل عند الشيخ، له قدرة في البحث والنظر، له مال، له، فقل هذا قسمه الله له، فأنا لما أتبع عورته وأذمه حسدا أكون معترض على ما آتاه الله وقسم له، كما قال بعضهم: الحاسد عجبت لأمره. الله يقول: نحن قسمنا بينهم عيشتهم، وهذا يعترض على قسمة الله، ليش أعطي ولا ما أعطيت؟ فيبدأ يذمه ويحرش الناس عليه ويتحزب ضده. فالحسد، ولا شك أن الحسد قد يدخل مبادئه للقلب، فلا يذم الإنسان، لأن ما من جسد خلى من حسد، مفطور الإنسان على أنه ما يحب أن غيره يرتفع عليه يعني، ويجاهد هذا. لكن إذا برز عن طريق نميمة، عن طريق انتقاص أو لمس، صار حسدا. وفي يتضمن الاعتراف إبليس: ليش حسد آدم وأبى السجود؟ حسد، قال: كيف الله يأمر أن أسجد له وأنا خلقني من النار؟ ليش من الناس يأمرهم يسجدون لي أنا؟ ويبي يساوي آدم أو يكون خير منه، أنا خير منه. فجره حسده وكبره عليه وجحوده على ترك السجود لآدم. فهو جمرة إبليس في القلب التي تحرق الحسنات، هذا الحسد. فعلى المسلم أن يتمنى لأخيه الخير، وإذا وجد عليه منقبة أو شيء يدعو له، يقول: الله يزيده، الله يوفقه، ويثني عليه، فالله حينئذ يشكر له بأن يطيب قلبه ويبعد عنه الحسد، ويشكر لله أن يوجد في الناس مثله ناصح إلى آخره، ويدعو له، يبتعد عن التحاسد. ومن أسباب الألفة إفشاء السلام. أول عبادة أمر الله بها آدم ما هي؟ لما خلق السلام. وأول عبادة أمر بها رسول الله الناس لما جاء المدينة، شفت الربط؟ هذا مهم. كيف؟ في صحيح البخاري لما خلق الله آدم فقذف فيه الروح قام آدم بدأت تشتغل الأعضاء لأن الله من صلصال كالفخار من حمأ مسنون من طين من طين اللازم من تراب المهم اجتمعت أعضاء كلها لكن ما يتحرك نفخ فيه الروح فقام أول ما قام أول أمر قال يا آدم اذهب لهذا النفر من الملائكة وسلم عليه لا إله إلا الله يعني أول ما ابتدأ به أمر الدين بعد التوحيد لا شك التلاحم والتواد لسببه السلام لكي التوحيد ما يقوم إلا بالتلاحم بين الناس أول أمر شوف قم فسلم فراح آدم نفذ الأمر قال السلام عليكم فقال وعليك السلام قالت الملائكة قال يا آدم هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك يتعلمون منك إفشاء السلام لأنه سبب للتواد شيخنا ابن عثيمين كان يقول هذه يشتد في الأمر يقول هذه مشكلة كبيرة أو أمر عظيم أو شيء مثل هذا يمر رجل بالرجل ما يسلم عليه أو يكون عنده كبر يشوف أنه لو سلم عليه نقص يعني من مكانته فيقول فيسلم سلاما خفيفا السلام عليكم ما شاء الله ليش يقول السلام عليكم ليش تمني يعني بعملك ولا بإيش حتى تحتقر أخاك وما تشوف أنه تعطيه السلام بقوة يعني النبي حتى يفهم أنه السلام يعيد السلام ثلاث فلاحظ الشيخ يقول فبعضهم من الكبر في نفسه يلقي سلام خفيف السلام عليكم يقول يا ليت الشرع كأنه يقول يا ليت الشرع ما أمرني بالسلام ويرى أنه أعوذ بالله ماذا أقول فإذا أحسست أخوك ما رد عليك فلا تتهم أخاك المسلم أحسن الظن زد مرة قل السلام عليكم ما رد ثلاث مرات لم يكررها بعدها السلام عليكم ما رد معناه في نفس الشيء اتركه سترد عليك الملائكة كما عند أحمد المسند من سلم على أخيه فلم يرد عليه ردت عليه الملائكة هذا شرف لك تدعو لك الملائكة للسلام الله يسلمك من كل نقص وعيب وشر أنك تقول الملك لك وعليك السلام خير من أن هذا الأخ الذي قد لا تستجاب دعوته برد السلام الملائكة دعت لك يا أخي افرح بذلك فإن الملك يقول عليك السلام فإذا استجاب الله الملائكة سلمت من كل شر ما شاء الله افرح يا أخي وخير من بدأ اثنين صار بينك وبين أخوك شيء أنت بدرت والسلام عليكم خير منه يدل على استعدادك الخير أكثر منه عند الله خير منه وخيره من بدأ السلام ولا يحل المسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث فإن زاد عن ثلاث في أمور العشرة يعني ليس في الدين الدين له أن يهجر حتى يرجع كان يعرف أن يتكلم على ولي الأمر أو شيء أو يتكلم في الصفات بغير علم أو يفتي بغير علم يهجره فحينئذ ثلاث فإن تراجع ولا دخل النار إذا مات واحد منهم وخيرهم بدأ السلام وفي الحديث تفتح الجنة في كل اثنين وخميس تفتح الجنة أبوابها فيغفر الله لكل أحد إلا مشرك أو مباغض أو مدابر انتبه المدابر يا أخي حتى يغفر لك الله أسبوعية فلا تدابر أحد ولا تباغضه هجر المؤمن سنة كسفك دمه بعض الناس هاجر أخوه الآن سنين بل والله أعرف بعض المشايخ بعض طلاب هاجره ما يرد عليه حتى ما فعل شيء إلا الهوى ما يردون ويباغضونه ويتلمسون خطأه أي نذالة أكثر من هذا علمك إنسان العلم ثم تهجره أعوذ بالله أقبح شيء هذا رأيته بالحال أقبح شيء لأن إنسان اليوم علمك مهنة فصرت تتكسب بها كالنجارة كل ما تشوف جزاك الله خير نقمة عيشي بعد الله بعملك وتعليمك فكيف من علمك ما السبيل ودخول الجنة هل يكون جزاؤه الهجر والذم إلا الدعاء والثناء والشكر لا يشكر الله من لا يشكر الناس ولا نسأل الله العافية وبهذا يعني ينتهي لقاؤنا نسمع القراءة من أخينا شرح أصول السنة اللكائي نعم